بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نكمل سلسلة الدفاعيات الخاصة بالعهد القديم وناخد موضوع مهم هو مركز المرأة في العهد القديم. في ناس عندها اعتقاد واضح أنه عند اليهود أو في العهد القديم المرأة دي عبدة، دي تتعامل معاملة الحيوانات، وبيتخذوا من بعض النصوص حجة في الاتجاه ده وإن كان ده تفسيرهم الخاص، وإنها حاجة تتباع وتشترى. الحقيقة دي قراءة سطحية جدا، لأن لما نبص للعهد القديم في كل تفاصيله حتى في النصوص دي نلاقي أن ربنا من البداية للنهاية هو خلق آدم وحواء زي بعض. إنما أديكم شوية أمثلة من مجالات الاعتراض اللي بتحصل من العهد القديم. مثلا في قصة مشهورة عليها تهكمات في عدد سفر العدد 5، حاجة اسمها شريعة الغيرة. لما راجل يغير على مراته ويتصور انها خانته ويعني الغيرة دي تاكله، ومصر انه يعني في حاجة غلط، وبس ما فيش شاهد على زنا. هنا في حاجة اسمها لعنة المر، فالكائن هنا بيتقدم الراجل جوز الست دي يقول له انا عندي يعني شبه يقين ان مراتي خانتني. فالكائن بيصلي، وفي تقدومة بتتقدم اسمها تقدومة الغيرة عشان ربنا يزيح النكد ده. وبعدين يقول للست المية دي هتشربيها، لأنه لو كنتي خنتي المية دي هتأذيكي، فبطنك هتورم قوي وهتبقى إثبات على إن أنت عملتي الخيانة. لو أنت بريئة المية دي مش هتعمل لك حاجة. طبعا القصة دي خلت ناس كتيرة جدا تخاف، لأنه ده معناه في تدخل إلهي لكشف المجهول أو كشف الخطية. فهنا هل ده في احتقار للمرأة؟ طب ما فعلا كان في حالات زنا ولم تثبت، وممكن يبقى الراجل عنده غيرة حقيقية مبنية على أساس. كمان هنا الراجل اللي بيغير بدون أي يعني دليل، وفي الآخر الست الجريئة دي شربت المية واثقة من نفسها، هذا الرجل يقع عليه كل اللوم والحساب. إذن الشريعة دي الحقيقة لصالح الست الكويسة، عشان ما يبقاش كل راجل يشك في مراته يموتها ولا يطردها. لا، في حاجة اسمها شريعة الغيرة، وفي تدخل إلهي لاكتشاف إن كان في جريمة أو خيانة. فاللي يقرأ النص الحقيقة لا يدعو أبدا لاحتقار المرأة زي ما البعض بيشوفه. نص تاني مثلا في حكاية اللاويين 12 واعتبار المرأة بعد الولادة نجسة. طبعا ده فكر، لأن الدم في العهد القديم مرتبط دايما يعني بالموت، فأجرة الخطية موت، فدم وخطية وموت كل ده لغة واحدة. فهنا كان في نجاسة عموما في اعتبار وجود الدم. لكن في العهد الجديد خلاص الإنسان تحرر من الحاجات دي، لأنه أصبح هيكل الله وروح الله ساكن فيه. والقديسين قالوا لنا الجسم في طبيعته الفسيولوجية ما فيهوش حاجة غلط، وإلا الغلط ينسب لله اللي خلقه، لكنه يتقدس بالروح القدس بالصلاة والصوم والجهاد وحب الناس. لكن كون الكنيسة حط لنا ريجوليشنز أو طقوس وترتيبات من أجل وقار المذبح ووقار العبادة، ده شيء لا يدعو لاتهام المرأة أبدا بالنجاسة. برضه أنا لسه هحكي بالتفصيل مركز المرأة، أنا بديكم بس بعض الشواهد اللي بيركزوا عليها زيادة. في تثنية 25 في شريعة أخو المتوفى. لو أنتوا فاهمين القصة، ولأن دي اتعرضت على رب المجد يسوع من الصدوقيين، أنه إذا سكن إخوة معا ومات واحد منهم وليس له ابن، فلا تصير امرأة الميت إلى خارج لرجل أجنبي، لأنه ممكن محدش يرضى يتجوزها. فهي لا، ما يعني جوزها مات بدري من غير ما تجيب عيال. أخو زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجة، يبقى ده مش مجرد لقاء جنسي يعني، لا دي هتبقى مراته فعلا، وهيبقى لها كل الواجبات، يقوم لها بواجب أخي الزوج، يعني هيبقى مسؤول عنها مسؤولية كاملة كزوجة. والبكر الذي تلده يقوم باسم أخيه الميت. الحتة دي طبعا بالنسبة للناس يعني هي بالنسبة لهم إيه يعني؟ لا، هي امرأة لها كرامتها، لكن لما بتترمل بدري قوي ممكن تبقى مادة للشر. أو هي يعني تبقى حاسة ملهاش مستقبل. وبعدين كانت قيمة المرأة في دماغ الناس في العهد القديم في العيال والأرض. تذكروا قصة حنة أم صموئيل قد إيه كانت مرة من جواها لأنها مش عارفة تجيب عيل لألقانة. فهنا يعني كرامة المرأة كانت مرتبطة بأنها تبقى أم، ده في العهد القديم من أجل الأولاد من أجل الأرض، لأن الأرض كانت أهم حاجة بالنسبة له. فهنا بيجي بقى أخو الزوج يعمل الواجب ده، إنما لو تملص من الموضوع ده في حاجة اسمها شريعة يعني خلع النعل أو النعل المخلوع، لأنه بيدي المسؤولية للأقرب، الولي الأقرب، زي ما شفناها في قصة بوعس ورعوس. هناقش ده كله. مهم، الناس عندها انطباع كده المرأة مهانة في العهد القديم. كلام ده انطباع سطحي قوي، هوريكم بعض الردود. والبعض بيقول طب ليه ما تبقاش كاهنة من الأول؟ هي الحقيقة ولا كاهنة في العهد الجديد كمان. أول دفاع إن لما نقرأ قصة التكوين نكتشف كرامة المرأة، ودايما نرجع للأصل، يعني ما قبل السقوط، لأن دي الصورة الأصلية، ده الغرض الإلهي. لما آدم اتخلق وخرجت منه حواء بإيد ربنا، آدم بص لحواء وقال دي حتة مني، وخرجت من جنبه عشان يعلمونا يعني إنها إيه، موازية لي. والتعبير اللي استخدمه الكتاب معينا نظيره، التناظر هنا معناه المساواة في القيمة. فقيمة المرأة من قيمة الرجل من أول صفحة في الكتاب، يبقى ده الأصل. حتى لو الخطية دخلت بحواء أولا، زي ما ذكر القديس بولس في رسالة تيموثاوس الأولى إصحاح 2، المرأة أغويت أولا، لكن ده ما يلغيش إنها هي وآدم لها نفس الكرامة. الدليل الثاني أنه لما حصل خطأ، ربنا مش اتكلم مع آدم وكأن حواء دي مش في الصورة، اتكلم مع آدم وعاتبه، واتكلم مع حواء وعاتبه، والاتنين خدوا عقاب، لأنه حواء وآدم الاتنين ولاد ربنا. من أول صفحة في التكوين في تعبير كتابي مهم قوي، على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقهم. يبقى الإنسان صورة الله، من هو الإنسان؟ الذكر والأنثى. يبقى صورة الله في المرأة طبعا، ولهذا تحترم المسيحية المرأة جدا زيها زي أي راجل من ناحية الكرامة. ليه؟ لأنها صورة الله. صورة الله هنا بمعنى أن النفس البشرية التي خلقت، صار آدم نفسا حية مخلوقة على الصفات الإلهية، بمعنى في ميل للحب والخير والجمال والخلود والإبداع وكل الجمال ده كله هو صورة الله في المرأة زي الراجل. إذن خطأ آدم وحواء، الاثنين عملوا كمخطئين وعوقبا بسبب خطيئتهم. اللي يأكد كده في الشريعة، إن مثلا نجيب لكم نص من سفر العدد إصحاح 5، كلم الرب موسى قائلا قل لبني إسرائيل إذا عمل رجل أو امرأة شيئا من جميع خطايا الإنسان. يبقى هنا بيحط يقول إنه راجل أو ست غلطوا من أي الخطايا المذكورة في الشريعة، إذن هنا ست زي الراجل قدام القانون، لها كل واجباتها يعني كرامتها، وأيضا توضع عليها العقوبات كإنسانة ناضجة مسؤولة. فإذا عمل رجل أو امرأة شيئا من جميع خطايا الإنسان وخان خيانة بالرب فقد أذنبت تلك النفس. بصوا بقى التعبير ده مهم جدا. ليه؟ لأن الكتاب المقدس ينظر إلى الرجل والمرأة مش النظرة الجنسية بتاعت جسمه إيه، دي نفس بشرية، ونفس الراجل كنفس المرأة. هنا أذنبت تلك النفس فلتقر بخطيتها التي عملت وترد ما أذنبت به وتزيد عليه خمسه. ده جزء من الشريعة، مثلا لو حصل سرقة بالمعنى ده. كمان في قصة حواء الحقيقة نسل المرأة هو اللي هيحل المشكلة. طب ما هنا الخلاص جاي من المرأة برضه، لأنه ربنا سمح بالزواج وبارك الزواج لأنه من نسل المرأة، نسل المرأة يسحق رأس الحية. فمذكورة المرأة إنها تبقى جدة المسيح الإله الحقيقي المتجسد. فإزاي ممكن نهين المرأة في العهد القديم أو العهد الجديد ونسل المرأة يسحق رأس الحي؟ لن يأتي المسيح إلا من امرأة. وده وعد العهد القديم وأشعياء وغيره، وتحقق في أمنا العذراء. مثلا واحدة زي أمنا سارة في علاقتها بابونا إبراهيم، أمنا سارة ست عظيمة جدا، والكتاب المقدس يذكر فضائلها في العهد القديم ويعيد فضائلها أيضا في العهد الجديد في غلاطية 4 وبطرس الأولى 3، بيتكلم عن أمنا سارة كست عظيمة متكلة على ربنا، عندها إيمان قوي، خاضعة لجوزها، متزينة بالروحيات. إذن أمنا سارة ليها كرامة كبيرة. أبونا إبراهيم يعني قد كده كان مرتبط بأمنا سارة، ووقت دفنها الحياة كان يعني بيكرمها كرامة كبيرة جدا، لأنه سارة وإبراهيم دول كابل، الاتنين عاشوا كأزواج مثاليين بيحبوا بعض بيتشاركوا في كل حاجة. ديكو قصة أخرى من الشريعة اللي الناس بتعترض عليها تورينا كرامة المرأة. احنا اتفقنا انه الفكر اليهودي مرتبط جدا بالأرض وتقسيم الأرض، لأن اليهود مش قادرين يستوعبوا ملكوت السماوات، الحياة الأبدية بعيدة عن ذهن الشخص اليهودي الطبيعي. الأنبياء القديسين أدركوا أن ربنا مش بيوزع أراضي على الناس، الأرض كده كده هتخلص، إنما المسيح جاي يوعدنا بالحياة الأبدية. لكن في العهد القديم كانت البركة دايما في الأرض، والأرض دي عاوزة عيال، وعشان كده ده اللي شاغل أي راجل أو أي أسرة. يعني حصل في عدد سفر العدد 27 ان في عيلة الراجل مات ما عندوش غير بنات، اسمهم بنات صلفحاد. لماذا يحذف اسم ابينا من بين عشيرته؟ لان ليس له ابن اعطينا ملكا بين اخوة ابينا. بنات دول كانوا جرأة، وكان لسه موسى النبي عايش، فكان تقسيم الاراضي مذكور ضمنيا للعيلة اللي هتستلم عن الأب على افتراض ان فيها رجالة، لان كانوا يخلفوا كتير. طب بقى صلفحاد ده ما عندوش غير بنات، فراحوا لموسى، فقدم موسى دعواهن امام الرب. موسى نفسه مش عارف يجاوب، راح وقف قدام ربنا يسأله، البنات دول ابوهم مات، طيب هم لو اتجوزوا بره الارض بتاعت ابوهم هتروح، لانها تبقى بعد كده ملك للرجالة اللي هيدخلوا على العيلة. فكلم الرب موسى قائلا: بحق تكلمت بنات صلفحاد، معهم حق، فتعطيهن ملك نصيب بين إخوة أبيهن، لازم حاجة أبوهم تعود لهم، وتنقل نصيب أبيهن إليهن، وتكلم بني إسرائيل قائلا: أيما رجل مات وليس له ابن تنقلون ملكه إلى ابنته. بس الكلام ده اللي هو فكرة المساواة اللي بننادي بيها في الفكر المسيحي حتى في الميراث، الولد زي البنت. إذن الشريعة بتشاور على ده من بدري. وإن لم تكن له ابنة تعطوا ملكه لإخوته، وإن لم يكن له أخوة تعطوا ملكه لإخوة أبيه، لم يكن لأبي إخوة تعطوا ملكه لنصيبه الأقرب إليه من عشيرته فيرثه. فصارت لبني إسرائيل فريضة قضاء كما أمر الرب موسى. يبقى القصة دي أكدت مكانة المرأة، احترام الشريعة لها، ومن زمن موسى، وموسى سأل ربنا وربنا أجاب قال معاهم حق. أذكر لكم بعض الشخصيات النسائية اللي في العهد القديم اللي تؤكد أنه كرامة المرأة واضحة جدا في الفكر اليهودي. ما تنسوش برضو أن في الوقت ده المرأة في الشعوب الوثنية مهانة تماما بقى. المرأة دي هي مجال للخطية، هي اللي تجيب عيال عشان يحرقوهم للأوثان، هي العبدة، هي مجال لشهوة الراجل، هي تمارس الزنا إرضاء للأوثان. فالمرأة مهانة جدا في بقية الشعوب. ده الفكر المحيط بكل اليهود بمقارنته بالشريعة. لا طبعا فيه تسامي جدا. مثلا مريم أخت موسى، من الذي قاد التسبيح في اليوم العظيم بتاع يوم الخروج؟ مريم أخت موسى. مريم أخت موسى وراها 600,000 عيلة. مريم أخت موسى يعني طب في هارون وفي رجالة كتير، لكن مريم تقود التسبيح، والكتاب يذكر ده بكرامة، والناس بتقول وراها في التسبيحة. طب دي مش كرامة مريم؟ البعض بيسميها مريم النبية، إنما ليه أخطأها بعد كده؟ أنتوا عارفين لما لقمت موسى على جوازه وبعدين ضربها ربنا بالبرص وبعدين شفاها بعد أسبوع بسبب شفاعة أخوها. لكن مريم تظهر كشخصية قيادية عظيمة جدا. مثلا في سفر القضاء نجد دبورة القاضية، دبورة شخصية عظيمة جدا. نجد أستير الملكة وليها دور في خلاص شعبها. نجد يهوديت الأرملة الشابة اللي قدرت تنقذ شعبها من الجماعة الصعبين بتوع عاشور دول. نجد رعوس المؤابية، فتاة المثالية اللي حبت حماتها كل الحب ده وارتبطت بيها وارتبطت بشعب الله وبعدين بقت جدة للمسيح. ونجد معاها نعمة الست العظيمة رمز للنعمة متمسكة بإلهها. الكتاب المقدس سمى أصفار بأسماء ستات. لو في تعصب ضد الستات في العهد القديم منين يبقى في سفر أستير وسفر رعوس وسفر يهوديت؟ إذن خلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقه. الآية دي تكوين 1:27 دي القاعدة اللي بتحكم نظرتنا للمرأة في العهد القديم والعهد الجديد. تكوين 2 يقول لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته. إذن التصاق الزوجين علامة على تساوي العلاقة. طبعا ده يؤكد أن مفيش أي ارتباط بزوجة أخرى ويكونان الاثنين جسدا واحدا. وزي ما شفنا في عظة تعدد الزوجات أنه تعدد الزوجات يهين المرأة، إنما كرامة المرأة أيضا أن تظل زوجة واحدة لزوجها مدى الزمان. كمان لما الكتاب يقول أكرم أباك وأمك ويضع الأم على نفس مرتبة الأب، لو كان في تمييز كانت الوصية المحفوظة المشهورة اكرم أبوك، مش لازم الأم، لكن اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض، خروج 20. وفي لوين 19 يقول تهابون كل إنسان أمه وأباه، حط الأم قبل الأب. إذن الشريعة عمالة تؤكد الأب والأم نفس الكرامة. وتحفظون ثبوتي أنا الرب الإله. فأمثال 6 يا ابني احفظ وصايا أبيك ولا تترك شريعة أمك. يبقى دايما في آيات كده تحط الأب وتحط الأم بنفس الدرجة ونفس القيمة، وصولها من زاوية المرأة طبعا يبقى في كرامة للمرأة زيها زي الرجل بالضبط. فأمثال 19 يقول المخرب أباه والطارد أمه هو ابن مخزن ومخجل. ما تنسوش أن سليمان اللي طبعا بيتبصله على أنه يعني احتقر المرأة في نهاية حياته لما تزوج زوجات كثيرة قوي وبقى عنده سراري، دي كلها أخطاء في حياة سليمان. لكن سليمان لما كتب سفر الأمثال وكان ماشي في وقتها ملتزم وكان حكيم، أمثال 31، كتب لنا عن الامرأة الفاضلة وزوجها اللي بيفتخر بيها ومشرفها وعلاقة مثالية. عهد جديد 100% هنا، يعني عهد قديم بس بيكلمنا زي لغة العهد الجديد. زوجة وأم مثالية لأولادها، وطبعا ده زوج واحد لزوجة واحدة وليها كل الكرامة. اقروا أمثال 31 اللي بيقول في أوله امرأة فاضلة من يجدها ثمنها يفوق اللآلئ. أدي مركز المرأة في العهد القديم. وطبعا بناخد الآيات اللي فيها كرامة عالية للمرأة دي ونربطها كمان بأمنا العذراء. إذن دي دفاعيات كده كأنها عامة عن مركز المرأة في العهد القديم، لكن المواقف الخاصة أعيدها تاني. مثلا قانون ماء الغيرة لو نظر إليه من منظور مصلحة المرأة نكتشف أن هذا القانون هو تكريم للمرأة. ما يبقاش جوزها عمال يشهر بيها ويتهمها بالخيانة وهي عمالة تقول له ما حصلش حاجة ومحدش قادر يكلمه. هنا في قانون، والقانون هيتحاسب عليه لو كان بيتهمها كلام في الهوى. إذا كانت هي إنسانة ملتزمة وبعيدة كل البعد عن الزنا هتشرب ماء اللعنة ده. ماء اللعنة بمعنى أنه يلعن المخطئ بعد الصلاة اللي بيعملها أبونا ساعتها أو الكاهن ساعتها ويقدم التقدمة، بطنها تسقط منها أو يعني هتتشوه تماما، هيجي لها مرض صعب قوي، دليل على أنها خانت. طب لو هي بريئة ده كرامة ليها قدام الدنيا كلها. حكاية مثلا الزوجة والبنات عند الوثنيين كانوا جزء من عبادة الوثن زي ما قلنا، وبيتقدم عن طريقهم ذبائح بشرية، وممارسة الزنا كانت أساسا جزء من عبادة الأوثان. فطبعا ربنا عاوز يبعد ده كله عن شعبه، وضد شغل الشياطين ده خالص. فهنا كرامة المرأة كانت ضرورية في العهد القديم كي لا تقدم فريسة سهلة للشيطان. زي ما قلنا ارتباطهم بالأرض ده كان جزء كبير من تفكيرهم، وده اللي بيخلينا نتقبل مؤقتا في العهد القديم فكرة ارتباط أخو المتوفى من أجل أن اسمه لا يختفي من أرضه، وتبقى دي كرامة. وانتوا عارفين في قصة يهوذا من الأسباط أنه يعني لما ثمار ما جابتش عيال ومنع الأخ الثالث من أنه يعني يمشي بالشريعة، حصلت مشكلة كبيرة، وثمار جابت عيل من يهوذا بسبب أن هما ما التزموش كفاية بالنص الشريعة. هل الزوجة جزء من الممتلكات؟ البعض بص قال مثلا في الوصايا العشر لا تشتهي مال قريبك، وحط الزوجة ضمن مال قريبك، فقال لك يبقى هي ايه زيها زي الكرسي اللي في بيته. لا، لانه معروف انه من جزء من الشهوات اشتهاء المرأة، ده نفس التعبير اللي استخدمه رب المجد يسوع في وصايا الموعظة على الجبل لما قال لا تنظر الى امرأة، من نظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. فهنا انت ليه حطتها؟ لأنه لا تشتهي مال قريبك مع عبده وحماره وأرضه ومراته فكأنهم زي بعض. لا، هي مش جزء من الممتلكات، لكن هي مجال للاشتهاء. فالطمع اللي يوصل واحد أنه عاوز ياخد حاجة واحد تاني بما فيها مراته، هو الحقيقة زي ما هو جزءها هي مراته، الاثنين جسد واحد والاثنين ملك البعض. احنا عندنا في طقس الزواج عندنا حاجة اسمها ايه؟ طقس الإملاك، بمعنى الزوج هيبقى ملك مراته والزوجة هتبقى ملك جوزها، فهنا الاثنين بيقدموا حياتهم لبعض. كمان أحبائي فكرة الشعب المختار، إنه شعب الله كان منعزل ومفصول عن الشعوب الأخرى عشان الأفكار الغريبة دي بتدخل، وكل ما كان يحصل اختلاط كانت تتهاوى مكانة المرأة. ابتدينا بقى نشوف تعدد الزوجات أو السراري أو بيع المرأة كعبدة أو استخدامها للملذات، دي كلها أفكار الوثنية. لكن ما نرجع للشريعة والأصل اللي في سفر التكوين نجد مكانة المرأة. ففي العهد القديم لما تتفهم قصد الله تلاقي أنه بيحافظ على بناته من هذا الانهيار الأخلاقي اللي موجود في عالم الشر اللي حواليهم. طيب حكاية نسب المرأة لأبوها أو جوزها، يعني مثلا يقول في لاويين 19، اسمعوا النص ده: المرأة إذا نظرت نظرا للرب والتزمت بلازما في بيت أبيها في صباها، وسمع أبوها ندرها واللازم التي ألزمت نفسها به، إن سكت أبوها لها ثبتت كل ندورها وكل لوازمها التي ألزمت نفسها بها تثبت. يعني لو بنت 15 سنة ندرت حياتها إنها ما ترتبطش بتولية زي مثلا في العهد الجديد، أبوها لو في العهد القديم بقى سامع الندر وسكت يبقى خلاص الندر ده بقى مقنن، أو ألزمت نفسها أن كل تعبها مثلا الشهر ده هيروح للفقر، هذا الالتزام اللي ألزمت بيها نفسها أبوها يسمعه، لو سكت يعني وافق يبقى هي اللي اختارت هذا الندر أو الالزام يسري. إنهاها أبوها يوم سمعوا فكل ندورها ولوازمها التي ألزمت نفسها بها لا تثبت، والرب يصفح عنها لأن أباها قد نهاها. برضو البعض بيبص لها ليه هي ملهاش شخصية، احنا ليه بنفكر كده؟ ده بالعكس، ده لألا المرأة تندفع وراء مشاعرها وتوعد بوعد هي مش قده، أبوها يقول لها بنتي مش قد كلمت. لو قال كده خلاص ندر مش هتحاسب عليه، لكن لو سكت احتراما لرغبتها ورأيها خلاص ده ندرها بينها وبين ربنا. ايه اللي يعيب العلاقة دي؟ ما هو طبيعي دي لسه في بيت ابوها. طب ما هي ممتلكاتها دي ممتلكات ابوها برضو. ان كانت لزوج، الحالة التانية بقى، طب هي متجوزة دلوقتي مش في بيت ابوها في بيت جوزها، وندرها عليها أو نطق شفتيها الذي ألزمت نفسها به وسمع زوجها، فإن سكت في يوم سمعه ثبتت ندورها ولوازمها التي ألزمت نفسها بها تثبت، وإن نهاها رجلها في يوم سمعه فسخ ندرها الذي عليها. عشان ما تبقاش الزوجة بتندر منفصل عن جوزها، لا، لازم تبقى متفقة مع جوزها على نوع الندر اللي بتقوله، لأن دول جسد واحد، تكوين الكت. فما ينفعش تندر والراجل ملوش كلمة في الحتة دي، لأن الندر معناه هتدي إمكانيات من بيتها، هتعمل حاجة خاصة لربنا، يبقى في الحالة دي مرجعيتها جوزها، وده طبيعي. والرب يصفح عنها لو جوزها قال لها مش هنقدر على اللي بتقوليه، خلاص يبقى ربنا مش زعلان وما اعتبرش ده التزام عليه. أما ندر أرملة أو مطلقة فكل ما ألزمت نفسها به ثبت عليه. ده كلام الحياة، يدي كرامة للمرأة مش ضد المرأة في حاجة. إذن موضوع النسب المرأة للأب أو للزوج، الحياة لغاية النهاردة في عرف العالم البنت بتاخد الفاميلي نيم، ولما تتجوز تاخد لقب جوزها أو اسم عيلة جوزها، وده في أرقى الشعوب، فإيه المشكلة في هذا النص؟ كمان ما تنسوش أن في تشبيه واضح جدا في العهد القديم على، ودي قلناها في كذا جلسة، أن ربنا بيقدم نفسه كعريس والبشرية كلها أو شعبه بالذات كعروس، ويحتملها ويحبها جدا ويرتقي بيها. طب هذه العلاقة المثالية مش دي كرامة للمرأة؟ لو كان علاقة ربنا بالبشرية هو إله يتسلط ويدوس على البشر، كنا نقول يبقى المرأة يندس عليها، لكن ده ربنا له كل المجد، شبه حبه لشعبه بكرامة المرأة، وبالتالي أكيد دي محفوظة جدا وواضحة جدا في نصوص العهد القديم. أما عن الكهنوت، أولا الكهنوت لم يعطى لكل الأصباط. هل كل راجل يقدر يبقى كاهن في العهد القديم؟ لا، لو راجل من رأوبين ولا دان ولا جاد ولا يساكر، لا. الكهنوت أولا من أول مواصفاته أنه مرتبط بسبط واحد، فقبل ما تقوله رجالة وستات هو في ارتباط شرطي بسبط محدد في الكهنوت كله. طب بالأولى قبل ما نقول ست وراجل في الكهنوت نقول طب ليه مش كل الأصباط كهنوت؟ ما فيهم رجالة كتير. كمان جوه سبط لاوي نفسه في عشيرة معينة خاصة بالكهنوت، في عشائر أخرى بيبقوا لاويين، وبالتالي ليس كل من يأتي من سبط لاوي يستحق الكهنوت. كمان الكهنوت له سن معين، ولو راجل في عيب في جسده لا يصلح أن يكون كاهن في العهد القديم، حتى لو مولود بتشوه معين ملوش دور فيه. إذن في مواصفات للكهنوت كتيرة قوي، فلما نسيب ده كله ونقول ليه الست مش كاهن؟ طب ما الست دي ملكة، والست دي كانت قاضية، والست دي كانت نبية، والست قائدة ومخلصة لشعبها، ايه كل ده؟ اشمعنى لازم تبقى كاهن يعني؟ طب ما هو في ستات عظيمات جدا في العهد القديم، وطبعا في العهد الجديد، وعلى رأس الكل أمنا العذراء، لكن ما حدش كان بيتبارى أو يتخانق على الكهنوت. حتى الأصباط الحداشر ما قالوش اشمعنى لاوي يبقى هو صبت الوحيد للكهنوت. كمان الناس بتبص على الكهنوت كأنه امتياز فقط. الحقيقة الكهنوت مسؤولية، لأنه في عقاب شديد جدا للكهنوت المنحرف، باين في ولاد عالي الكاهن مثلا، وباين في نصوص كتيرة في أرمية وفي الأنبياء أن الكهنوت المنحرف له حساب صعب جدا. إذن اللي بينظر للكهنوت كأنه امتياز والمرأة عاوزة تدخله بس، هو ده كلام مش منطقي أبدا. كمان قيل عن كل الشعب اليهودي أنه مقدس، وكأن كل الشعب له درجة كهنوتية. مثلا في خروج 19 يقول أنتم تكونون لي مملكة كهنة أمة مقدس. يعني ما يعنينا مش الكهنوت، يعنينا القداسة. القداسة ليست حكرا للكهنة، القداسة هي عطية القدوس لمن يتبعه. كونوا قديسين قيلت لكل الشعب، وتقال لنا في العهد الجديد بنقول ليتقدس اسمك، وبنقول أجيوس، كل الشعب بيقول أجيوس، وكل شعب بيتناول بياخد جسد المسيح ودمه عشان يتقدس، والقدسات للقديسين مش للكهنة. إذا ما يعنينا في الكتاب المقدس كله هي القداسة والبر اللي تخلينا أصحاب السماء، لكن لا يعنينا وظيفة الكهنوت، دي مهمة لها مواصفاتها، ربنا بيختار لها ناس عشان رسالة محددة. أما القداسة طريق الحياة الأبدية ده مطلوب من الكل، إرادة الله قداستكم. العهد الجديد بقى طبعا وضح ده بالأكثر. ليه؟ لأنه بدأ العهد الجديد بإعلان عن كرامة ملكة السماء والأرض أمنا العذراء. قصة ميلاد ربنا يسوع له المجد من أمنا العذراء والدة الإله، هذا اللقب اللي مليان كراما، رئيس الملائكة يقول لها الممتلئة نعمة. طب الكلام ده ما تقالش لأي راجل، مفيش راجل بيتقال له الألقاب العظيمة دي بتاعت أمنا العذراء، واتفرجوا علينا في كياك قد إيه العذراء بنكرمها ونعظمها. وهنا العذراء ما فكرتش تبقى كاهن ولا ربنا اداها كهنوت، الموضوع مش على البال. كمان القديسات المذكورين في العهد الجديد وفي التاريخ بقى بلا عدد، أمنا إليصابات دي قديسة عظيمة، مش كده مريم المجدلية مبشرة القيامة، طب ما دي كمان ما خدتش كهنوت. بصوا حطوا قدامكم قاعدة قالها بولس في غلاطية 3، مع أنه غلاطية كان بيركز قوي على ربط كمان العهد القديم بالفكر المستقيم في العهد الجديد بالمسيحية الصح. قال ليس يهودي ولا يوناني، دلوقتي ما فيش فرق، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى. يعني بصوا كان عند الناس في فرق بين السيد والعبد، بين اليهودي واليوناني، دول يعني بيطوش بعض. هو حط على نفس المقياس كله قدام ربنا سواسية، لأن دي نفوس أمام الله. الله لا ينظر إلى الوجوه والأجساد، لا ينظر إلى النفس، صار آدم نفسا حية، فنفس الراجل زي نفس الست، ليس ذكرا وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. طبعا جاي ذكر مثلا شخصيات نسائية في رسائل بولس، يقول أوصي إليكم بأختنا فيبي التي هي خادمة الكنيسة التي في كنخرية. في حاجة اسمها خادمات، الخادمات اللي بيتعبوا من أجل المسيح، خادمات معتبرين جدا عند ربنا، ساكبة الطيب اللي مدحها المسيح، الأرملة صاحبة الفلسين اللي مدحها المسيح، الكنعانية اللي مدحها المسيح، السامرية اللي بشرت السامرة كلها، كل دول نتغافل عنهم ونعتبر أن الكتاب ضد المرأة. طبعا في تعبيرات كتيرة، سلموا على روفس المختار في الرب وعلى أمه أمي، يبقى واضح أن في مكان للأم يعني، وكرامة خاصة بالأمهات عموما. أيها الرجال احبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة. يبقى إذا كانت المرأة بتتشبه بالكنيسة تبدأ الكنيسة لها كرامة كبيرة قوي عند ربنا. أما الكهنوت حتى في العهد الجديد رجالي، قصة الكتاب كده، رأي ربنا كده، اختياره كده، من أجل أنه طبعا ليهم مهام كتيرة أو مسؤوليات كتيرة، لكن المرأة تخلص بولادة الأولاد إن هن ثبتنا في الإيمان والقداسة والمحبة مع التعقل. في رسالة تيموثاوس الأولى، إذا رسالتها التربية، هو في رجل يعرف يربي زي الست؟ طب وهي الأجيال دي كلها طلع إيه؟ من مربيات. لو كل أم روحيا أو جسديا ربت عيالها في ربنا، يطلع عالم كله يعني يدخل السماء في الآخر. عين الرب 70 آخرين كلهم رجال بعد ال 12، يبقى ال 12 وال 70 كانوا رجال، وأرسلهم 2-2 أمام وجهه إلى كل مدينة وموضع حيث كان هو مزمعا أن يأتي، حتى الشمامسة لأنهم رتبة كهنوتية. فأعمال 6 انتخبوا أيها الرجال أيها الإخوة 7 رجال منكم، وفي ستات كتيرة قوي في سفر الأعمال كويسة، لكن في اختيار الشمامسة كانوا 7 رجال ومذكور أسمائهم. يجب أن يكون الأسقف وهو ممثل الكهنوت عموما بلا لوم بعل امرأة واحدة، معناها ما يكونش عدى في حياته على تعدد زوجات بأي درجة. تيموثاوس يذكر أن إيمانه منسوب إلى أمه وإلى جدته، الإيمان الذي سكن أولا في جدتك لوئيس وأمك إفنيكي، ولكني موقن أنه فيك أيضا. إذن موضوع الاعتراض على المرأة عموما، وبنحاول ده ندخله جوه الإنجيل، لا لو قرينا الإنجيل كويس هنلاقي أدى كرامة كبيرة قوي للمرأة ومساواة واضحة جدا. ولولا الفكر البشري والوثني اللي بيحارب العهد القديم بشكل صريح ما كانش الناس اختلط عليها الأمر بين رأي الله وبين رأي الدنيا. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.